بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 95 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله وللسامعين والسامعات. يقول المصنف رحمه الله: وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى ذلك أن الذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآلات فإنه يكلف، وإذا فقدت الأسباب والآلات فلا يكلف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا المستطيع. ولذلك يقول العلماء: القدرة مناط التكليف، فحيث لا قدرة لا يوجد تكليف، كالمجنون فاقد العقل فهذا غير مكلف. نعم،
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
قال رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. ووافق الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن الله تعالى خلق أفعال العباد، والعباد باشروها مختارين فصاروا بها عصاة ومطيعين، فأفعال العباد من الله خلقا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. وهناك مذهبان آخران خلاف مذهب السلف: الأول مذهب الجبرية، قالوا الأفعال أفعال الله والعباد مجبورون عليها، فالمصلي حقيقة هو الله، والصائم حقيقة هو الله، وما العباد إلا أوعية وآنية لهذه العبادة، كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالعباد كوب والله كصباب الماء فيه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لأن الله أجبرهم على ذلك. فعندما الإنسان مجبور على عمله، ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما حركته كحركة الأمعاء وحركة المعدة في البدن وحركة الميت بين يدي مغسله، ليس له قدرة على الفعل وليس له إرادة له، وإنما أجبره الله. وأفعالهم اضطرارية كحركة المعدة كما سبق وحركة الأمعاء، وليس لهم فيها أي اختيار. إذن القول الأول: غالوا في مشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمذهب الثاني هذا مذهب الجبرية، والمذهب الثاني مذهب المعتزلة والقدرية، وهو عكس ذلك، عكس مذهب الجبرية ومنهم الجهمية. فهؤلاء قالوا، يعني المعتزلة والقدرية، قالوا أفعال العباد اختيارية، بل قالوا هم الذين خلقوا أفعالهم، والله لا يقدر على خلق أفعال العباد. لذلك البخاري ألف كتابه ما هو؟ خلق أفعال العباد. من أجل أن نرد على هؤلاء. فهؤلاء قالوا الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي، وخلقوا الخير والشر، وباشروها وخلقوها وأوجدوا أفعالهم. ولذلك من مذهب المعتزلة قالوا ماذا؟ بالوجوب على الله، وأن الله لأنهم هم الذين خلقوا أفعالهم فيجب على الله أن يثيب طائعهم وأن يعاقب عاصيهم. ولذلك هؤلاء ينفون الشفاعة، وأن الله إذا وعد أو توعد أحدا بالجزاء والعقاب لا بد أن يفعل ذلك، ولا تقع شفاعة عند الله عز وجل لأحد. ومع أن أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة، بيد أنهم أنكروها لمخالفة مذهبهم الفاسد. فيقولون الإنسان خالق فعل نفسه، والمطيع حينما يفعل الحسنات فهو كالأجير، والأجير يجب إعطاؤه أجره، يجب على الله أن يعطيه أجره. ولذا فيجب عليهم أن يثيب المؤمنين، وأما العاصي فهو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه وتوعده الله بالنار، فيجب على الله أن ينفذ وعيده وأن يخلده في النار. لأن عندهم أن عند المعتزلة صاحب الكبيرة مخلد في النار، وأما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ووافق الخوارج في أنه في الآخرة مخلد في النار، كيف ليس بكافر وكيف هو مخلد في النار؟ وهذا من تناقضهم، مع أن أصل ضلالهم ماذا؟ تقديم العقل على النقل، فلا هم وافقوا النقل الصريح ولا وافقوا العقل الصحيح. وهكذا سبيل كل من سلك سبيلا غير سبيل الله عز وجل وغير سبيل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مهما احتاط لنفسه فإنه لا بد أن يهلك في دياجير الجهل والظلام والعياذ بالله. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة للحق في هذا الباب وفي كل باب، فقالوا إن الأفعال التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اضطرارية، وهذه تكون صفة لمن؟ لله أم للعباد؟ للعباد، وليست أفعالا لهم، مثل حركة المرتعش والنائم ونبض العروق وحركات الأشجار، هذه أفعال اضطرارية ولا مكتسبة؟ اضطرارية، فلا أحد يستطيع أن يمسك هذه الأشجار لتتحرك، أو النبض الذي في عروقه هذا ليس بيده. والنوع الثاني أفعال اختيارية، وهي التي يفعلها الإنسان باختياره، كالقيام والقعود والسفر والمجيء والذهاب وغير ذلك. فأما الأفعال الاضطرارية فهذه ليست محلا للنزاع، فجميع الطوائف الثلاث الجبرية والمعتزلة والقدرية وأهل السنة اتفقوا على أنها غير مقدورة للعبد، وأنها واقعة بغير اختياره. أما الأفعال الاختيارية فهي التي محل خلاف، فالجبرية قالوا حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية ليس للعبد فيها أي اختيار، وهؤلاء غالوا في مشيئة الله. وأما المعتزلة والقدرية فقالوا إن العبادة هم الذين خلقوها وأوجدوها مختارين، والله لم يقدرها، بل يقول إن الله قدر شيئا والعبد خالفه، وغلبت مشيئة العبد مشيئة الرب والعياذ بالله، بل قالوا إن الله عجز عن خلق هذه الأفعال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا تسقط ورقة ولا تنبت حبة ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا ولله عز وجل علم بها، بل أحاط بها علما. إذا نزلت قطرة من السماء في أعالي الجبال أو في بطون الأودية ونبت منها نبات ونمى هذا النبات، سقطت أوراقه بعد، فالله جل وعلا أحاط بذلك علما. وتلك النملة التي في قمم الجبال وفي بطون الأودية إنما أحاط ربنا عز وجل بها علما. وهذه الأسماك التي في قاع البحار والتي في الأنهار وكل ما في هذه البحار من عجائب وغرائب، فإن الله عز وجل أحاط به علما سبحانه وبحمده. فهؤلاء الجبرية قالوا حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية، ليس للعبد فيها أي اختيار، وهذا هو لا يغلب في مشيئة الله. وأما المعتزلة والقدرية فقالوا إن العباد هم الذين خلقوها وأوجدوها مختارين، فغلبوا في مشيئة العباد. قالوا الله لم يقدرها ولا يستطيع خلقها، نعوذ بالله من ذلك. وعلى هذا لا بد أن يثبتوا خالقين للكون، فلإن كان المجوس أثبتوا خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلام أو للظلمة، فهؤلاء أثبتوا خالقين، وأن كل إنسان خالق فعل نفسه. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا على عادتهم، أن الله قال وكذلك جاء، فكما أن أمتنا وسط بين الأمم فأهل السنة وسط بين الفرق. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإسلام وسط بين هذه الملل، وشريعتنا وسط ليس فيها أغلال ولا آثار كما وقع لبني إسرائيل لما تمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى، ليس فيها ذلك، وإنما فيها السماحة. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. فأهل السنة توسطوا في باب الكسب والفعل، فقالوا الأفعال الاختيارية هي خلق الله، منه كتاب البخاري خلق أفعال العباد، وهي فعل العباد. إذن الذي خلقها من؟ الله. والذي يفعلها على الحقيقة ليس الله كما يقول الجبرية، وإنما يفعلها العباد ولهم قدرة على هذا الفعل، وإذا عجزوا عنها فإن الله شرع لهم ما يناسب حالهم، حال المرض ونحو ذلك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري في صحيحه، الصحابي الذي أصابه باسور عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فهذا يدل على أن القدرة مناط التكليف. فقال الأفعال الاختيارية هي خلق الله وهي فعل العباد، فهي تضاف إلى الله من جهة الخلق، تضاف إلى العباد من جهة الكسب والعمل والتسبب والمباشرة، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. وهؤلاء أهل البدع لهم أدلة، لهم أدلة كثيرة على بدعهم، ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة الأنفال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا هذا في غزوة بدر لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام قبضة من تراب فرماها بها فرمى بها نحو الكفار، فلم يبق كافر إلا وقد أصابته من هذه القبضة شيء، ودخل في عينيه وفمه ومنخره، فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا: الله نفى عن نبيه الرمي، فدل على أن العبد ليس له اختيار، ولكن الله رمى. كيف تجيب على ذلك؟
النبي رمى للإصابة.
المقصود ولكن الله رمى يعني أصاب القول، وأما الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام فهو فعل وسبب، ولذلك أنت قد تأخذ بالأسباب، ولكن مشيئة الله جل وعلا تسبق أسبابك فيقع ما شاءه الله. قد تأخذ بكل أسباب الحيض من الشفاء من العلاج وتهلك. أليس الناس في كورونا يعني أخذوا ألوان الأدوية وأشكالها الكثيرة، وبعضهم مات وبعضهم بقي حي بقدرة الله جل وعلا. من شاء الله جل وعلا منهم موته فإنه لا يتأخر ساعة ولا يتقدم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى حياته بقي حتى مع وجود هذه الأمراض والأسقاط، بل إن أحدهم ربما لم يأخذ بكامل الأسباب وينجو، وبعضهم أخذ بالأسباب ويهلك. فالأسباب ما هي إلا أسباب وسائل، وأما التقدير والمشيئة فهي من الله عز وجل. فأجاب أهل السنة على الجبرية، قالوا: أنتم أيها الجبرية أغمضتم أعينكم عن الحق وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من الآية. وهذه عادة هذه البدعة، دائما يأخذون من النصوص ما يناسب أهواءهم، فإذا كان النص يخالف أهواءهم لهم سبيلان في رده. حكاهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير، احفظ هذا: أهل البدع لهم سبيلان في رد الحق أو النصوص، إما أن يا شعبان قل المعنى، يعني النص يلو عنقه ويتأولونه على ما يريدون، المثل كلام الله أو كلام الرسول، وإما السبيل وإما يعمدوا إلى المتن أو إلى السند اختصارا، إما يعمدوا إلى المتن فيحرفوه على ما يوافق أهواءهم، وإما يعمدوا إلى السند فيضعفونه بغير وجه حق. لا يخرج السبيل المبتدعة عن هذين السبيلين في رد النصوص، إما تأويل للمتن وإما تضعيف للإسناد، حتى ولو كان في أحد الصحيحين، حتى ولو كان في أحد الصحيحين، بل حتى لو كان في كليهما، مع أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، إلا أنهم لا يهتمون بذلك. فابتداء الرمي هنا أثبت الله رميا، فقال الله لنبيه: وما رميت. ما هنا ماذا؟ نافية ولا اسم موصول؟
نافية، على تفسير أن الرمي بمعنى الإصابة.
وما رميت،
وما أصبت إذ رميت.
إذ رميت، الله قال إذ رميت، هذا إثبات للرمي ولا نفي له؟ إثبات للرمي. ولكن الله رمى، هنا رمي مثبت ورمي منفي. المثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هو الفعل والكسب، وأما المنفي وما رميت ولكن الله رمى، هذا بمعنى الإصابة، يعني الذي أصابه هو الله عز وجل، إلا قبضة من تراب في جيش قرابة الألف، يعني في الوضع البشري، لو رميت حفنة من تراب في وجه ألف شخص كيف تصيبهم جميعا؟ تستطيع بقدرتك أنت وأسبابك أنت؟ لا تستطيع، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا فعله، إذا أراده فعله سبحانه وبحمده. وما رميت إذ رميت إذ رميت، الله قال إذ رميت ولكن الله رمى. انظر كلام القرطبي في هذا، وابن كثير، ابن كثير تفسيره قح، أما من تمثل بمثل الأشاعرة فلا بد أن يقع في هذا الإشكال في مسألة الكسب والفعل للعباد. قال الجبرية أيضا: ومما يدل على أن أفعال العباد لا اعتبار لها، وأن الله تعالى لا يعتد بأفعال العباد، قالوا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. وجه الدلالة قالوا: الباء في قوله لا يدخل أحدكم الجنة بي بعمله، قالوا باء السبب والتقدير، لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله، فالله تعالى لم يعتبر العمل شيئا. عندكم لم يعتبر ولا لم يعتبر؟ لا، عنده لم يعتبر، يصح لم يعتبر العمل شيئا. يعتبر، هذا هو الصحيح، النسخة القديمة لم يعتبر، والصواب لم يعتبر العمل شيئا ولم يعتبره سببا، وإنما دخول الجنة بمحض فضل الله، فدل على أن العباد ليس لهم أفعال. أدلة ولا ما هي أدلة؟ أدلة أدلة، لذلك أقول لك لا تغتر يا أخي، كون المبتدع يأتون بأدلة كون ثورجي محمود أستاذ البلاغة في جامعة دار كلية دار العلوم، ها؟ محمود شعبان، يقول هناك الأزهر كلية الأزهر، يقول مع الأسف مع أنه أزهري، يقول هناك 12 صحابيا خرجوا على ولاة الأمر في زمانه، خرجوا، يقول خرجوا. إذن كل هذه محاولات لماذا؟ من أجل ماذا؟ خرق الإجماع الذي حكاه جمع من العلماء، أكثر من 30 عالما حكوا الإجماع، ثم يأتي هؤلاء يريدون أن ينقضوه ببعض الأفعال التي وقعت من بعض التابعين كأهل الحرتين والخزاعي أحمد بن نصر وغيرهم. وهذا لا شك أنه ليس نقضا للإجماع، فقد يثبت الإجماع ويحكيه العلماء غير متساهلين في نقل الإجماع مع وجود مخالف أو مخالفان أو ثلاث من العلماء. وكثيرا نمثل مسألة الإيمان، فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وشيخه حماد بن أبي سليمان أخطأوا في تعريف الإيمان، ومع ذلك حكى البخاري الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وحكاه غيره. فلا ضير ولا بأس إذا خالف عالم أو عالمان أو ثلاثة في مسألة من مسائل المعتقد من حكاية الإجماع ساعة إذن، ولا إشكال أبدا. ولا نقول هذا تعصب لهذه المسألة خاصة من عبيد السلطان كما يقول، هذا تكفير، أو مرة يقول نعال السلطان أو عبيد السلطان إلى آخر ما يقال، أي هم من ذلك؟ لا، هذا له نظائر في الكتاب والسنة، كيف تقولون أنتم متشددون لهذه المسألة فقط؟ لا، لسنا متشددين أبدا، وإنما نقول بما جاء به الدليل من الكتاب أو السنة. نعم.
كلام تقتله ابن كثير.
ابن كثير، نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منه من خير منهم من خير.
شوف السلفية سلفية على طول أهجي. يبين تعالى
يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه، ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قد قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أصفركم عليهم كما قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة.
طيب إلى آخر والقرطبي تفسير القرطبي هذا نعم الشسار يهتم بالمعنى ولا يهتم بالأسانيد، لكن يعطيك المعلومة يعني كما يقولون من قشرة، يعني من كثير باللحاء الموزة بلحائها أسانيد وآخر، والسائل يديك الموزة من القشرة تأكل على طول، أعطيك المعنى يفيدك أن يصيب المعنى. مرويات بمعاني سبحان الله لا توجد في أي تفسير، معان دقيقة وجميلة جدا. حتى سأل التلميذ محمد بن عثيمين قال ربما فتح الله علي وأنا في الدرس، ينزل الله عز وجل عليه من العلوم، وهذا يقع للإنسان ربما يقع له ذلك، وليس معناه أنه لم يطلب العلم، لا، السادي له شيوخه وله علماءه الذين أخذ عنه. الناس يقصدون واحد يجيب لنا كل شوية يقول فتوحات، حتى أهل العلم الفتوحات المكية فتوحات الله ينزل عليها فتوحات وعلم لدني إن الله مباشر، ما يحتاج للشيوخ ولا شيء، خلاص أنتم تأخذون عنكم حي عن ميت، ونحن نأخذ المنع المنع حي عن حي. وذلك هذا المجنون الرافض الذي سأتكلم في تفني يقول أنا الله ما على الهاتف، أعوذ بالله، يقول هكذا بكل بجاحة، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. نعم
الرد على قول أظن الشيخ ما أظن الشيخ ما لم يرد
لأنه سبق بيان أن الباء أن الباء المنفية هي باء
الثمنية،
باء العوض أو الثمنية، وأن الباء المثبتة هي باء السبب، فهنا الباء المنفية بعمله باء العوض، والعمل ما هو إلا سبب في نيل الرحمة، ليس أنه يعني مقابل الجنة، وإلا من هو عمله، من هو الذي عمله يكافئ أدنى 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 درجات الجنة؟ لا أحد، ولو بقيت راكعا ساجدا طوال حياتك منذ أن كلفت بالشريعة والله ما وفيت شيئا مما في الجنة. كيف وقد سمعتم في شهر رمضان في المواعظ وصف الجنة وما فيها من نعيم، لو قلنا مثلا بيتا واحدا وقصرا واحدا في الجنة، لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك، كم يساوي هذه العمارة أو البيت في الجنة؟ لو أنك عندك الآن قصر مبني طوبة فضة وطوبة ذهب يا شعبان والإسمنت مسك، كيف سيكون هذا البيت في الجمال والروعة وثمنه كم يساوي؟ نقول يا سمسار كم يساوي؟ هل يساوي شيئا؟ تستطيع أن تفعل له فيديو وتروج له؟ تستطيع؟ لا يمكن أن تستطيع، يعني ممكن تصف بما جاء من النصوص، لكن حقيقة الأمر ليس كذلك، حقيقة الفاكرة في الجنة ما والطير الذي في الجنة والنعيم في الجنة ما ليس عندنا منه إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأما الحقائق والمعاني عقولنا الآن لا تدركها، لا نستطيعها. كيف أن عنقودا من الجنة لو تناوله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف لكفى الأمة إلى يوم القيامة؟ أي عنقود هذا؟ ها؟ لو قلنا يكفي أهل مصر بس 120 مليون، مهما كان العنقود الذي تزرعه يا أحمد، في عنقود يكفي 120 مليون إلى يوم القيامة، ليس يوما واحدا. حينما تصور الإنسان ذلك ويتخيل ذلك، لا، هذا شيء لكنه موجود، أخبر به رسول الله، وخبر رسول الله ليس محله إلا الصدق، لا يمكن أن يكون فيه كذب أبدا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو تناولته لكفاكم إلى يوم القيامة. هذا العنقود من العنب، هو اسمه عنقود عنب، وعندنا في الدنيا عنقود عنب، لكن هذا عنقود، هذا العنقود غير هذا العنقود تماما، لا في الطعم ولا في الهيئة والشكل والجمال والروعة. يعني أنت حينما تذهب إلى مزرعة أحد الأخوة يكون مثلا مهتم بها، وتجد بجوار الرمان، بجوار الجوافة، بجوار المنجو، بجوار البرتقال، بجوار الخوخ، بجوار المشمش، هذه ألوان مختلفة وطعوم أيضا مختلفة، والأرض واحدة، والماء الذي يسقى بها كل هذا الزرع واحد، بل ربما تجد شيئا حلوا وشيئا حامضا في أرض واحدة ويسقى بماء واحد. كيف هذا الذرة، كيف رصت بهذه الطريقة؟ هذا العنب كيف رصت حباته بهذه الطريقة؟ إلا من خالق عظيم سبحانه وبحمده. ما تأمل هؤلاء الملحدون في هذا؟ ما تأملوا في أنفسهم وهذه الأجهزة العظيمة؟ وما سمعت من قراءة في صلاة الفجر، يعني قراءة خالط القلوب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أنت من تشيء حتى في نفسك، وهذا يدل على غاية الجهل. يعني قلنا انظر إلى فلان، ربما لا تنظر، لكن في نفسك بين جنبيك لا تعلم كيف تخرج الإخراج من بول أو غائط، لا تعرف أن هناك أجهزة متخصصة في هذا، لو تعطل جزء منها، لو أنك لا تستطيع أن تنزل قطرة من البول، وقيل لك أنفق كل مالك، كل ما لك من أجل هذه القطرة، هل تتردد لحظة؟ لا تتردد. يبقى إذن كل ما تملك لا يساوي قطرة بول. الإنسان لا يغتر بصحته ولا عافيته ولا ماله ولا وجاهته، لأنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا.
كلام القرطبي. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم، فقيل المعنى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم، وقيل: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم. وذكر الاختلاف
في الأول. ماذا أول شيء قال؟ ماذا؟
وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم،
يعني على من؟ على القدرية. قالين بأن أفعال العباد خلق لهم. طيب،
بعد كده شفنا ساق الخلاف في الرمل،
ما رد على الطائفة الأخرى الجبرية؟
ما الرمل ذكر شفنا كلام للعرب في آخر الله. قال: والعرب تقول: رمى الله لك، أي أعانك وأظفرك وصنع لك.
أي أعانك وأظفرك.
نعم، وصنع لك،
ليس هو الذي.
قال محمد بن يزيد: وما رميت بقوتك إذ رميت، ولكنك بقوة الله رميت.
يعني لم يصل الهدف تماما. نعم. 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 نعم سم الله.
لكن هل احنا مش حقيقة الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الاصل العظيم؟
ما هو؟ نعم بعمله، العمل والكسب له لا شك، لكن ليس عوضا عن الجنة. مهما عمل الإنسان ليس ذلك عوضا عن الجنة، ولا يمكن أن يكون عوضا عن الجنة أبدا. نعم، هذا الكلام نحققنا العلم من شيخنا صالح الفوزان وغيره من العلماء، وفي سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى، يقولون بأن العمل سبب في نيل الرحمة، والرحمة سبب في دخول الجنة، جمع بين النصوص، بما كنتم تعملون في نيل الرحمة ليس في دخول الجنة. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 95 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله وللسامعين والسامعات. يقول المصنف رحمه الله: وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى ذلك أن الذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآلات فإنه يكلف، وإذا فقدت الأسباب والآلات فلا يكلف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا المستطيع. ولذلك يقول العلماء: القدرة مناط التكليف، فحيث لا قدرة لا يوجد تكليف، كالمجنون فاقد العقل فهذا غير مكلف. نعم
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
قال رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. ووافق الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن الله تعالى خلق أفعال العباد، والعباد باشروها مختارين فصاروا بها عصاة ومطيعين، فأفعال العباد من الله خلقا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. وهناك مذهبان آخران خلاف مذهب السلف: الأول مذهب الجبرية، قالوا الأفعال أفعال الله والعباد مجبورون عليها، فالمصلي حقيقة هو الله، والصائم حقيقة هو الله، وما العباد إلا أوعية وآنية لهذه العبادة، كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالعباد كوب والله كصباب الماء فيه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لأن الله أجبرهم على ذلك. فعندما الإنسان مجبور على عمله، ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما حركته كحركة الأمعاء وحركة المعدة في البدن وحركة الميت بين يدي مغسلة، ليس له قدرة على الفعل وليس له إرادة له، وإنما أجبره الله. وأفعالهم اضطرارية كحركة المعدة كما سبق وحركة الأمعاء، وليس لهم فيها أي اختيار. إذن القول الأول غالوا في مشيئة من؟ في مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمذهب الثاني هذا مذهب الجبرية، والمذهب الثاني مذهب المعتزلة والقدرية، وهو عكس ذلك، عكس مذهب الجبرية ومنهم الجهمية. فهؤلاء قالوا، يعني المعتزلة والقدرية، قالوا أفعال العباد اختيارية، بل قالوا هم الذين خلقوا أفعالهم، والله لا يقدر على خلق أفعال العباد. لذلك البخاري ألف كتابه ما هو؟
خلق أفعال العباد،
خلق أفعال العباد، من أجل أن نرد على هؤلاء. فهؤلاء قالوا الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي، وخلقوا الخير والشر، وباشروها وخلقوها وأوجدوا أفعالهم. ولذلك من مذهب المعتزلة قالوا ماذا؟ بالوجوب على الله، وأن الله، لأنهم هم الذين خلقوا أفعالهم، فيجب على الله أن يثيب طائعهم وأن يعاقب عاصيهم. ولذلك هؤلاء ينفون الشفاعة، وأن الله إذا وعد أو توعد أحدا بالجزاء والعقاب لا بد أن يفعل ذلك، ولا تقع شفاعة عند الله عز وجل لأحد. ومع أن أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة، بيد أنهم أنكروها لمخالفة مذهبهم الفاسد. فيقولون الإنسان خالق فعل نفسه، والمطيع حينما يفعل الحسنات فهو كالأجير، والأجير يجب إعطاؤه أجره، يجب على الله أن يعطيه أجره. ولذا فيجب عليهم أن يثيب المؤمنين، وأما العاصي فهو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه وتوعده الله بالنار، فيجب على الله أن ينفذ وعيده وأن يخلده في النار، لأن عندهم، أن عند المعتزلة صاحب الكبيرة مخلد في النار، وأما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ووافق الخوارج في أنه في الآخرة مخلد في النار، كيف ليس بكافر وكيف هو مخلد في النار؟ وهذا من تناقضهم، مع أن أصل ضلالهم ماذا؟ تقديم العقل على النقل، فلا هم وافقوا النقل الصريح ولا وافقوا العقل الصحيح. وهكذا سبيل كل من سلك سبيلا غير سبيل الله عز وجل وغير سبيل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مهما احتاط لنفسه فإنه لا بد أن يهلك في دياجير الجهل والظلام والعياذ بالله. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة للحق في هذا الباب وفي كل باب، فقالوا إن الأفعال التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اضطرارية، وهذه تكون صفة لمن؟ لله أم للعباد؟ للعباد، وليست أفعالا لهم، مثل حركة المرتعش والنائم ونبض العروق وحركات الأشجار، هذه أفعال اضطرارية ولا مكتسبة؟ اضطرارية، فلا أحد يستطيع أن يمسك هذه الأشجار لتتحرك، أو النبض الذي في عروقه، هذا ليس بيده. والنوع الثاني أفعال اختيارية، وهي التي يفعلها الإنسان باختياره، كالقيام والقعود والسفر والمجيء والذهاب وغير ذلك. فأما الأفعال الاضطرارية فهذه ليست محلا للنزاع، فجميع الطوائف الثلاث، الجبرية والمعتزلة والقدرية وأهل السنة اتفقوا على أنها غير مقدورة للعبد، وأنها واقعة بغير اختياره. أما الأفعال الاختيارية فهي التي محل خلاف. فالجبرية قالوا حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية، ليس للعبد فيها أي اختيار. وهؤلاء قالوا في مشيئة الله. وأما المعتزلة والقدرية فقالوا إن العبادة هم الذين خلقوها وأوجدوها مختارين، والله لم يقدرها، بل يقول إن الله قدر شيئا والعبد خالفه، وغلبت مشيئة العبد مشيئة الرب والعياذ بالله. بل قالوا إن الله عجز عن خلق هذه الأفعال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا تسقط ورقة ولا تنبت حبة ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا ولله عز وجل علم بها، بل أحاط بها علما. إذا نزلت قطرة من السماء في أعالي الجبال أو في بطون الأودية ونبت منها نبات ونمى هذا النبات، سقطت أوراقه بعد، فالله جل وعلا أحاط بذلك علما. وتلك النملة التي في قمم الجبال وفي بطون الأودية إنما أحاط ربنا عز وجل بها علما. وهذه الأسماك التي في قاع البحار والتي في الأنهار وكل ما في هذه البحار من عجائب وغرائب، فإن الله عز وجل أحاط به علما سبحانه وبحمده. فهؤلاء الجبرية قالوا حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية، ليس للعبد فيها أي اختيار. وهذا هو لا يغلب في مشيئة الله. وأما المعتزلة والقدرية فقالوا إن العباد هم الذين خلقوها وأوجدوها مختارين، فغلبوا في مشيئة العباد. قالوا الله لم يقدرها ولا يستطيع خلقها، نعوذ بالله من ذلك. وعلى هذا لا بد أن يثبتوا خالقين للكون، فإن كان المجوس أثبتوا خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلام أو للظلمة، فهؤلاء أثبتوا خالقين، وأن كل إنسان خالق فعل نفسه. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا على عادتهم، أن الله قال وكذلك جاء، فكما أن أمتنا وسط بين الأمم فأهل السنة وسط بين الفرق. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإسلام وسط بين هذه الملل، وشريعتنا وسط ليس فيها أغلال ولا آثار كما وقع لبني إسرائيل لما تمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى، ليس فيها ذلك، وإنما فيها السماحة. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. فأهل السنة توسطوا في باب الكسب والفعل، فقالوا الأفعال الاختيارية هي خلق الله، منه كتاب البخاري خلق أفعال العباد، وهي فعل العباد. إذن الذي خلقها من؟ الله. والذي يفعلها على الحقيقة ليس الله كما يقول الجبرية، وإنما يفعلها العباد ولهم قدرة على هذا الفعل، وإذا عجزوا عنها فإن الله شرع لهم ما يناسب حالهم، حال المرض ونحو ذلك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري في صحيحه، الصحابي الذي أصابه باسور عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فهذا يدل على أن القدرة مناط التكليف. فقال الأفعال الاختيارية هي خلق الله وهي فعل العباد، هي تضاف إلى الله من جهة الخلق، تضاف إلى العباد من جهة الكسب والعمل والتسبب والمباشرة، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. وهؤلاء أهل البدع لهم أدلة، لهم أدلة كثيرة على بدعهم، ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا، هذا في غزوة بدر لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام قبضة من تراب فرمى بها نحو الكفار، فلم يبق كافر إلا وقد أصابته من هذه القبضة شيء، ودخل في عينيه وفمه ومنخره، فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا: الله نفى عن نبيه الرمي، فدل على أن العبد ليس له اختيار، ولكن الله رمى. كيف تجيب على ذلك؟
النبي رمى بالإصابة.
المقصود ولكن الله رمى يعني أصاب القول، وأما الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام فهو فعل وسبب. ولذلك أنت قد تأخذ بالأسباب، ولكن مشيئة الله جل وعلا تسبق أسبابك فيقع ما شاءه الله. قد تأخذ بكل أسباب الحيض من الشفاء من العلاج وتهلك. أليس الناس في كورونا يعني أخذوا ألوان الأدوية وأشكالها الكثيرة، وبعضهم مات وبعضهم بقي حي بقدرة الله جل وعلا. من شاء الله جل وعلا منهم موته فإنه لا يتأخر ساعة ولا يتقدم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى حياته بقي حتى مع وجود هذه الأمراض والأسقاط، بل إن أحدهم ربما لم يأخذ بكامل الأسباب وينجو، وبعضهم أخذ بالأسباب ويهلك. فالأسباب ما هي إلا أسباب وسائل، وأما التقدير والمشيئة فهي من الله عز وجل. فأجاب أهل السنة على الجبرية، قالوا: أنتم أيها الجبرية أغمضتم أعينكم عن الحق وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من الآية. وهذه عادة أهل البدع دائما، يأخذون من النصوص ما يناسب أهواءهم، فإذا كان النص يخالف أهواءهم لهم سبيلان في رده. حكاهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير، احفظ هذا: أهل البدع لهم سبيلان في رد الحق أو النصوص. إما أن يا شعبان قل المعنى، يعني النص يلو عنقه ويتأولونه على ما يريدون، المثل كلام الله أو كلام الرسول، وإما السبيل وإما يعمدوا إلى المثل أو إلى السند اختصارا، إما يعمدوا إلى المثل فيحرفوه على ما يوافق أهواءهم، وإما يعمدوا إلى السند فيضعفونه بغير وجه حق. لا يخرج السبيل المبتدعة عن هذين السبيلين في رد النصوص، إما تأويل للمت وإما تضعيف للإسناد، حتى ولو كان في أحد الصحيحين، حتى ولو كان في أحد الصحيحين، بل حتى لو كان في كليهما، مع أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، إلا أنهم لا يهتمون بذلك. فابتداء الرمي هنا أثبت الله رميا، فقال الله لنبيه: وما رميت. ما هنا ماذا؟ نافية ولا اسم موصول؟
نافية، على تفسير أن الرمي بمعنى الإصابة.
وما رميت،
وما أصبت إذ رميت.
إذ رميت، الله قال إذ رميت، هذا إثبات للرمي ولا نفي له؟
إثبات
للرمي. ولكن الله رمى، هنا رمي مثبت ورمي منفي. المثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هو الفعل والكسب، وأما المنفي وما رميت ولكن الله رمى، هذا بمعنى الإصابة، الذي أصابه هو الله عز وجل. إلا قبضة من تراب في جيش قرابة الألف، يعني في الوضع البشري، لو رميت حفنة من تراب في وجه ألف شخص كيف تصيبهم جميعا؟ تستطيع بقدرتك أنت وأسبابك أنت؟ لا تستطيع، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا فعله، إذا أراده فعله سبحانه وبحمده. وما رميت إذ رميت الله قال إذ رميت ولكن الله رمى. انظر كلام القرطبي في هذا، وابن كثير، ابن كثير تفسيره قح، أما من تمثل بمثل الأشاعرة فلا بد أن يقع في هذا الإشكال في مسألة الكسب والفعل للعباد. قال الجبرية أيضا: ومما يدل على أن أفعال العباد لا اعتبار لها، وأن الله تعالى لا يعتد بأفعال العباد، قالوا: مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. وجه الدلالة: قالوا الباء في قوله لا يدخل أحدكم الجنة بي بعمله، قالوا باء السبب والتقدير، لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله، فالله تعالى لم يعتبر العمل شيئا. عندكم لم يعتبر ولا لم يعتبر؟ لا، عنده لم يعتبر، يصح لم يعتبر العمل شيئا، يعتبر، هذا هو الصحيح، النسخة القديمة لم يعتبر، والصواب لم يعتبر العمل شيئا ولم يعتبره سببا، وإنما دخول الجنة بمحض فضل الله، فدل على أن العباد ليس لهم أفعال. أدلة ولا ما هي أدلة؟ أدلة. لذلك أقول لك: لا تغتر يا أخي، كون المبتدع يأتون بأدلة كوني ثورجي محمود أستاذ البلاغة في جامعة دار كلية دار العلوم، ها؟ محمود شعبان يقول هناك الأزهر، كلية الأزهر، يقول مع الأسف مع أنه أزهري، يقول هناك 12 صحابيا خرجوا على ولاة الأمر في زمانه، خرجوا، يقول خرجوا. إذن كل هذه محاولات لماذا؟ من أجل ماذا؟ خرق الإجماع الذي حكاه جمع من العلماء، أكثر من 30 عالما حكوا الإجماع، ثم يأتي هؤلاء يريدون أن ينقضوه ببعض الأفعال التي وقعت من بعض التابعين كأهل الحرتين والخزاعي أحمد بن نصر وغيرهم. وهذا لا شك أنه ليس نقضا للإجماع، فقد يثبت الإجماع ويحكيه العلماء غير متساهلين في نقل الإجماع مع وجود مخالف أو مخالفان أو ثلاث من العلماء. وكثيرا نمثل مسألة الإيمان، فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وشيخه حماد بن أبي سليمان أخطأوا في تعريف الإيمان، ومع ذلك حكى البخاري الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وحكاه غيره. فلا ضير ولا بأس إذا خالف عالم أو عالمان أو ثلاثة في مسألة من مسائل المعتقد، من حكاية الإجماع ساعة إذن ولا إشكال أبدا. وأنا أقول هذا تعصب لهذه المسألة خاصة من عبيد السلطان كما يقول، هذا تكفير، أو مرة يقول نعال السلطان أو عبيد السلطان إلى آخر ما يقال، أيهمنا ذلك؟ لا، هذا له نظائر في الكتاب والسنة. كيف تقولون أنتم متشددون لهذه المسألة فقط؟ لا، لسنا متشددين أبدا، وإنما نقول بما جاء به الدليل من الكتاب أو السنة. نعم.
كلام ابن كثير.
ابن كثير، نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر منه من خير منهم من خير.
شوف السلفية، سلفية على طول. أول شيء يبين تعالى،
يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قد قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أصفركم عليهم كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة.
طيب ويوم حنين. والقرطبي تفسير القرطبي هذا نعم الشساد يهتم بالمعنى ولا يهتم بالأسانيد، لكن يعطيك المعلومة يعني كما يقولون من قشرة، يعني من كثير باللحاء الموزة بلحائها أسانيد وآخرة، والسادة يديك الموزة من قشرة تأكل على طول، أعطيك المعنى يفيدك أن يصيب المعنى. بل ربما يأتي بمعاني سبحان الله لا توجد في أي تفسير، معاني دقيقة وجميلة جدا. حتى سأل التلميذ محمد بن عثيمين قال: ربما فتح الله علي وأنا في الدرس، ينزل الله عز وجل عليه من العلوم، وهذا يقع للإنسان، ربما يقع له ذلك، وليس معناه أنه لم يطلب. لا، السعدي له شيوخه وله علماء الذين أخذ عنه. الناس يقصدون واحد يجيبنا كل شيء يقول فتوحات، حتى أهل العلم الفتوحات المكية فتوحات، الله ينزل عليها فتوحات وعلم لدني من الله مباشرة، ما يحتاج للشيوخ ولا شيء، خلاص أنتم تأخذون عنكم حي عن ميت، ونحن نأخذ علمنا حي عن حي. وذلك هذا المجنون الرافض الذي سأتكلم في تفني يقول: أنا الله معي على الهاتف، أعوذ بالله، يقول هكذا بكل بجاحة، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. نعم.
الرد على قول أظن الشيخ ما أظن الشيخ ما لم يرد
لأنه سبق بيان أن الباء أن الباء المنفية هي باء
الثمنية،
باء العوض أو الثمنية، وأن الباء المثبتة هي باء السبب. فهنا الباء المنفية بعمله باء العوض، والعمل ما هو إلا سبب في نيل الرحمة، ليس أنه يعني مقابل الجنة، وإلا من هو عمله؟ من هو الذي عمله يكافئ أدنى 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 درجات الجنة؟ لا أحد. ولو بقيت راكعا ساجدا طوال حياتك منذ أن كلفت بالشريعة، والله ما وفيت شيئا مما في الجنة. كيف وقد سمعت في شهر رمضان في المواعظ وصف الجنة وما فيها من نعيم؟ لو قلنا مثلا بيتا واحدا وقصرا واحدا في الجنة، لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك، كم يساوي هذه العمارة أو البيت في الجنة؟ لو أنك عندك الآن قصر مبني طوبة فضة وطوبة ذهب يا شعبان، والإسمنت مسك، كيف سيكون هذا البيت في الجمال والروعة؟ وثمنه كم يساوي؟ نقول يا سمسار كم يساوي؟ هل يساوي شيئا؟ استطاع أن تفعل له فيديو وتروج له؟ تستطيع؟ لا يمكن أن تستطيع، يعني ممكن تصف بما جاء من النصوص، لكن حقيقة الأمر ليس كذلك. حقيقة الفاكهة في الجنة ما والطير الذي في الجنة والنعيم في الجنة ما ليس عندنا منه إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأما الحقائق والمعاني فعقولنا الآن لا تدركها، لا نستطيعها. كيف هو أن عنقودا من الجنة لو تناوله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف لكفى الأمة إلى يوم القيامة؟ أي عنقود هذا؟ ها؟ لو قلنا يكفي أهل مصر بس 120 مليون، مهما كان العنقود الذي تزرعه يا أحمد، في عنقود يكفي 120 مليون إلى يوم القيامة، ليس يوما واحدا. حينما تصور الإنسان ذلك ويتخيل ذلك، لا، هذا شيء، لكنه موجود، أخبر به رسول الله، وخبر رسول الله ليس محله إلا الصدق، لا يمكن أن يكون فيه كذب أبدا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو تناولته لكفاكم إلى يوم القيامة. هذا العنقود من العنب، هو اسمه عنقود عنب، وعندنا في الدنيا عنقود عنب، لكن هذا عنقود، هذا العنقود غير هذا العنقود تماما، لا في الطعم ولا في الهيئة والشكل والجمال والروعة. يعني أنت حينما تذهب إلى مزرعة أحد الأخوة يكون مثلا مهتم بها، وتجد بجوار الرمان، بجوار الجوافة، بجوار المنجو، بجوار البرتقال، بجوار الخوف، بجوار المشمش، هذه ألوان مختلفة وطعوم أيضا مختلفة، والأرض واحدة، والماء الذي يسقى بها كل هذا الزرع واحد، بل ربما تجد شيئا حلوا وشيئا حامضا في أرض واحدة ويسقى بماء واحد. كيف هذا الذرة كيف رصت بهذه الطريقة؟ هذا العنب كيف رصت حباته بهذه الطريقة؟ إلا من خالق عظيم سبحانه وبحمده. ما تأمل هؤلاء الملحدون في هذا؟ ما تأملوا في أنفسهم وهذه الأجهزة العظيمة؟ وما سمعت من قراءة في صلاة الفجر، يعني قراءة خالط القلوب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أنت من تشيء حتى في نفسك، وهذا يدل على غاية الجهل. يعني قلنا انظر إلى فلان، ربما لا تنظر، لكن في نفسك بين جنبيك لا تعلم كيف تخرج الإخراج من بول أو غائط، لا تعرف أن هناك أجهزة متخصصة في هذا، لو تعطل جزء منها، لو أنك لا تستطيع أن تنزل قطرة من البول، وقيل لك أنفق كل مالك، كل مالك من أجل هذه القطرة، هل تتردد لحظة؟ لا تتردد. يبقى إذن كل ما تملك لا يساوي قطرة بول. الإنسان لا يغتر بصحته ولا عافيته ولا ماله ولا وجاهته، لأنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم.
كلام القرطبي.
طيب آخر كلام القرطبي.
قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه، في تفسير قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم، فقيل المعنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم، وقيل ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم. وذكر الاختلاف
في الأول. ماذا أول شيء قال؟ ماذا؟
وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم،
يعني على من؟ على القدرية. قالين بأن أفعال العباد خلق لهم. طيب
بعد كده شفنا اتساق الخلاف في الرمل،
ما رد على الطائفة الأخرى الجبرية
ما الرمل. ذكر شفنا كلام للعرب في آخر الله، قال والعرب تقول رمى الله لك أي أعانك وأظفرك وصنع لك،
أي أعانك وأظفرك
نعم وصنع لك،
ليس هو الذي
قال محمد بن يزيد وما رميت بقوتك إذ رميت ولكنك بقوة الله رميت.
يعني لم يصب الهدف تماما. نعم 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 بسم الله.
لكن هم احنا مش حقيقة الحديث
ما هو نعم بعمل العمل والكسب له لا شك، لكن ليس عوضا عن الجنة. مهما عمل الإنسان ليس ذلك عوضا عن الجنة، ولا يمكن أن يكون عوضا عن الجنة أبدا. نعم هذا كلام محققين العلم منهم شيخنا صالح الفوزان وغيره من العلماء، وكذلك سمعت الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى، يقولون بأن العمل سبب في نيل الرحمة، والرحمة سبب في دخول الجنة، جمع بين النصوص بما كنتم تعملون في نيل الرحمة ليس في دخول الجنة. نعم